الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: قال الحديث 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب مواقيت الصلاة ليستدل به رحمه الله على ذكر وقت صلاة العشاء. وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 7239. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا عطاء قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره مرسلا وقد ذكر موصولا في مواضع أخرى. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث قوله أعتم، أي دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، والمراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق فصلاها في ظلمة الليل. قال: تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب كثير من الليل، ورقد النساء والصبيان ممن ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار. وفيه دليل أنهم كانوا يحرصون على صلاة الجماعة معه عليه الصلاة والسلام، حتى النساء والأطفال يحرصون على حضور صلاة الجماعة معه عليه الصلاة والسلام، مع أن الحال ليس كحال الناس في اليسر في هذا الزمان، ومع ذلك كانوا يحرصون. ومر معنا أن النساء إنما كن يصلين معه عليه الصلاة والسلام الصلوات الليلية. قال: فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: الصلاة، فقد رقد النساء والصبيان، يعني صار شاقا عليهم تأخيرها. قال: فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال، وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير لولا المشقة التي تنال منتظر الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة. قال رحمه الله: اختلاف العلماء، اختلف العلماء في صلاة العشاء هل الأفضل التقديم أو التأخير، فذهب إلى الأول جماعة من العلماء مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم، ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة لبيان الجواز أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه. وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. أما كونه لم يداوم على تأخيرها فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين، وقد أخرها ذات ليلة فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والخلاصة في هذا الاختلاف هو ما مر معنا في حديث أبي برزة، وهكذا كذلك ما سبق قبل ذلك في حديث جابر بن عبد الله أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا قدم، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وكان يستحب كما في حديث أبي برزة يؤخرها، ولكن إذا رأى في ذلك مشقة كما في هذا الحديث حديث ابن عباس وقصة عمر كان يقدمها. فيفهم من هذه الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي في هذه الصلاة الناس، فإن كان لا يشق على الناس التأخير أخر، وإن كان ينشق عليهم التأخير قدم، وإن رآهم اجتمعوا قدم، وإن رآهم أبطأوا أخر. وعلى هذا فيكون صلاة العشاء يراعى فيها مصلحة الناس. فمثلا لو أن الإمام رأى أنه في أيام الفطر يقدمها على أدنى حد يمكن تأخيرها فيه بما لا يشق على الناس، فهذا أمر حسن. وفي أيام الصيام كرمضان يؤخرها على أقصى حد تكون فيه مصلحة الناس وبما لا يؤذي ولا يضر ولا يشق، فهذا كذلك أمر حسن، وهذا يكون له أصل، وليس هذا من البدعة في شيء، أي كون أن الإمام يكون له أحوال يقدم وأحوال يؤخر، لأن هذا الأصل دلت عليه هذه الأحاديث كما ترون، حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي برزة وحديث ابن عباس، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث، أولا أن الأفضل في العشاء التأخير، ويمنع من ذلك المشقة، أو ويمنع من ذلك المشقة، وهذا ظاهر الدلالة في هذا الحديث، وسبق التفصيل في هذا الأمر. قال ثانيا أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد التأخير لولا المشقة على الأطفال أو الصبيان والنساء. وهكذا كذلك الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فكل حكم يعم مجموعة من الناس ينبغي خصوصا في الأعمال الجماعية أن يجعل ائتمام الناس به على الأضعف، يراعي الأضعف، هذا هو الأصل، لكن لا على حساب السنة، يراعي الأضعف لا على حساب السنة. مثلا بعض الناس يريد صلاة الفجر بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، يقول هذا الأرفق بنا، فهل يوافق على طلبه إذ أنه الأضعف؟ الجواب: لا، ما يوافق على طلبه، لأن المداومة على ذلك خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ممكن أن يراعي الأضعف بأقل السنة. إذا كان في المسجد مجموعة ممن هو فيه ضعف لا يستطيع السنة، تكون صلاته في صلاة الفجر على أقل ما يمكن من السنة. صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بقصار المفصل أحيانا، لكن يقرأ كما مر معنا من 60 إلى 100، هذا هو الغالب الأعم، فلو صلى بهم في 60 إلى 30 على ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام أحيانا، فإنه يكون فيه الإرفاق بالناس والمواظبة والمحافظة على السنة. قال ثالثا أنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل إذا اقترن به أحوال وملابسات، ووجهه أنه فعل المفضول وهو صلاة العشاء من دون تأخير لما هو أهم وهو عدم الإشقاق على النساء والصبيان. قال رابعا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، مع التنبه في الأمر السابق أن هذا يراعى فيه السنة، ليس دائما فعل المفضول أولى من الفاضل، ولا كذلك ترك السنة دائما يكون من السنة، بل ترك السنة أحيانا من السنة ليس دائما. مثاله: رجل يصلي بسورة السجدة والدهر، أحيانا يترك الصلاة بها حتى لا يظن أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بهاتين السورتين، أو لا تكمل إلا بهاتين السورتين، فهذا حسن، لكن أن يداوم على ذلك ليس بحسن. أي على ترك هذه السنة. وهكذا كذلك ارتكاب المفضول أولى من الفاضل إذا اقترن به شيء من الأحوال الملابسات، لكن ليس على وجه المداومة، إذا كان ذلك يغير السنة مثلا. فمثلا الأفضل بعد الذكر بعد الصلاة الذكر الخاص بالصلاة، فليس معنى أنه إذا كان القرآن ولو كان في هذا الموضع ليس بأفضل، إنما هو فاضل لورود الدليل الخاص فيه، معناه أنه يداوم مثلا أو يستمر في تقديم قراءة القرآن على الذكر. وهكذا قل في كل مسألة هي بهذا المعنى، إنما المقصود من هذا الكلام أنه إذا اقترنت به أحوال خاصة وملابسات خاصة دل على عمومها أو خصوصها الدليل فيعمل به. قال رابعا: كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، ووجهه أنه راعى مشقة الصبيان والنساء. قال خامسا: كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضلهم وحبهم وحرصهم على الخير. ومع التنبه أن النساء كنا يخرجنا في الصلوات الليلية كما مر معنا من كلام الحافظ ابن رجب وغيره من الحفاظ والعلماء. وفي هذا لفتة أن النساء كنا يحرصن على عدم الخروج في وقت يظهر بهن أو تظهر فيهن فيه. فإذا كان هذا إلى المساجد فإلى غير المساجد من باب أولى، فبيوتهن خير لهن. قال سادسا: صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لإدلاله وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على فضله بين الناس، فإنه لا يكون في مثل هذا المقام في الغالب إلا أخص الناس بمن يكلم. وهكذا كانت منزلة عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك فيه لين جانب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن إلا سهلا يقبل المراجعة عليه الصلاة والسلام، بخلاف الجبارين والمتكبرين والمغرورين فإنه يشق مراجعتهم. قال السابع: في دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة، ومعناه لا مانع أن الأدنى يرشد ويدل الأعلى، فرب أدنى يكون عنده علم أو كذلك خبر ليس عند الأعلى، وقد قبل سليمان عليه الصلاة والسلام خبر الهدهد، وهذا الحديث بمعناه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.
يقول: إذا بال أو إذا وجد بول في بلاط ثم مسحته بالمنديل أو قطعة قماش، هل النجاسة تزول؟ الجواب: إذا كان هذا البلاط مما يزول معه عين النجاسة بالمسح لشدة ملاسته كالسيف والسكين وما كان بمعناه، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن حكم النجاسة من التروك التي إذا زال حكمها إذا زال عينها زال حكمها. ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده، في طرف ثوب المرأة، وهكذا كذلك معناه في النعل. ولا شك أن الأحوط والأفضل والأكمل غسله بالماء، خصوصا أن النجاسة في الغالب في مثل هذا تبقى، فإذا وجد ريح أو لون أو طعم وعين النجاسة فإنه لابد من الماء لا شك. والغالب أن مثل هذا الريح لا تزول. يقول: هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظ سيدنا في الصلاة عند التشهد؟ الجواب: لا، لم يثبت، لم يثبت في التشهد أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافيني واعف عني في جلوسي بين السجدتين؟ الجواب الصحيح أنه لم يثبت، لكن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيراً.